أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال حديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الاستسقاء: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، صاحوا إليه: تهدمت البيوت وتقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها أو يحبسها، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فقشرت، وفي رواية ابن عساكر وغيره وتقشطت، فقشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. سبق معنا هذا الحديث مرارا، يردده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الاستسقاء، يستخرج منه الأحكام التي يريدها من فقه ونحو ذلك كما هو معهود في طريقته. في هذه المرة يسوق الإمام عليه رحمة الله هذا الحديث، ويريد من ورائه الدعاء، يعني جواز الدعاء بهذا: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اللهم اصرف عنا إن كانت هذه المياه تضرنا وتهلكنا وتهلك الطرق، توقف الطرق وتهلك البهائم أعزكم الله ونحو ذلك، فاللهم حولها عنا واجعلها في مكان آخر، ولا تجعلها علينا على بيوتنا فنهلك بسببها. فقد يكون الشيء من الخير لكن مع كثرته يضر. ولهذا ساق الإمام البخاري هذا الحديث: الدعاء إذا كثر المطر، هل يجوز أن ندعو إذا كثر المطر بأن يصرف عنا حتى لا يقع الضرر علينا؟ نعم، هذا جائز لا إشكال فيه. وساق بإسناده محمد بن أبي بكر هذا المقدم، ومعتمر هو معتمر ابن سليمان، وعبيد الله من ابن عمر ابن حفص، وثابت ابن أسلم البناني، أحسنتم. قوله: فقالوا يا رسول الله، قحط المطر يعني احتبس، قحط أي احتبس، واحمرت الشجر يعني بعد اخضرارها الآن كادت أن تيبس. وقوله: ما نرى في السماء في السماء قزعة، كنا قزع الايه؟ قلناها في المحاضرة السابقة، السحابة الصغيرة. وقوله ها هنا في آخر الحديث: وإنها لفي مثل الإكليل، يعني كأن المدينة في الوسط والسحاب من حولها كأنه مثل التاج أو نحو ذلك على رأس الإنسان. والشاهد منه قول النبي: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. الآن الدعاء في الاستسقاء، هل يكون الإنسان قائم أم أنه يدعو وهو جالس أو نحو ذلك؟ نريد السنة. قال: حدثنا، وقال لنا أبو نعيم الفضل ابن دكين عن زهير عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب ويزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه. هذا الشاهد أن البراء وزيد بن أرقم أقروا فعلة عبد الله بن يزيد على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كأنه طبعا عبد الله بن زيد هنا كما سوف يأتي وينص الإمام البخاري هو كوفي أنصاري كوفي كما سوف يأتي في باب رفع الناس أيديهم مع الإمام بعد قليل. إذن يرى أن هذه الفعلة ثابتة عن الصحابة جمل, هذه الأحكام ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كون الدعاء في الاستسقاء يكون والإنسان قائم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه هو عبد الله بن زيد المازني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما. هذا هو محل الشاهد أنه دعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. هذه رواية, وفي رواية ابن عساكر فسقوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الاستسقاء يدعو قائما أم جالسا؟ يدعو قائما, هذه السنة وفيها الأخبار التي سمعتم. قال باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء, هل الإنسان في صلاة الاستسقاء يجهر بالقراءة أم أنه يسر؟ قال حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا ابن أبي ذئب من محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا نص قاطع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في صلاة الاستسقاء؟ كان يجهر ولا يسر في صلاة الاستسقاء. قال باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو. الآن هذه حال من خرج إلى الصلاة في المصلى, أما من استسقى على المنبر فلا يحول ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة كما سبق معنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى على المنبر هل توجه إلى جهة القبلة أم ظل ظهره للقبلة ناظر للناس كحال الخطيب ورفع يديه ودعا؟ الثانية صحيح. أما إذا خرج الإنسان إلى المصلى وأراد أن يدعو فلا يضع ظهره للقبلة وينظر للناس, لا, وإنما يحول ظهره للناس ويتجه إلى القبلة. وعليه هذا الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج, إذا خرج إلى المصلى يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره, يعني أعطى الناس ظهره, واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. الشاهد منه فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول إلى آخر الحديث. يبقى إذا خرج الإنسان للمصلى في صلاة الاستسقاء فإنه يستقبل القبلة ويولي ظهره للناس يدعو ثم يصلي إلى آخره. قال باب صلاة الاستسقاء ركعتين, هل يصلي الإنسان ركعتين أم أربع أم ماذا؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد, نعم, قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا سفيان, قتيبة عن سفيان من؟ ابن عيينة وليس الثوري. قال طبعا هنا الثوري وابن عيينة في صحيح البخاري يحدث إشكال، لأن الإمام البخاري يروي عن الثوري وعن ابن عيينة بواسطة رجل إيه؟ رجل واحد، لكن بخلاف الإمام مسلم، فالإمام مسلم إذا جاء سفيان بواسطة رجل واحد فهو ابن عيينة، وإذا جاء بواسطة رجلين فالأغلب أنه الثوري، وقد يكون ابن عيينة يكون الإسناد هذا إسناد النازل عند الإمام مسلم. قال حدثنا سفيان هو ابن عيين عن عبد الله بن أبي بكر هذا بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين، هذا الشاهد أنه صلى كم ركعة؟ ركعتين، وقلب رداءه كما سوف يأتي. يبقى هذه أبواب يؤخذ منها أحكام كثيرة. شوف مرة معنا الدعاء في الاستسقاء يكون قائما، وأن الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، وحكم تحويل النبي صلى الله عليه وسلم أو تحويل الإمام ظهره للناس حال دعائه إذا خرجوا، وأن صلاة الاستسقاء ركعتين، هذه براهين كثيرة وأدلة كثيرة لمسائل. قال باب الاستسقاء في المصلى، هل يخرج الإنسان يصلي صلاة الاستسقاء في المصلى كالعيد أم أنه يصلي في المسجد؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان سابق بن عيين عن عبد الله بن أبي بكر هذا بن محمد بن عمرو بن حزم سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكرا. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه، الشاهد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، إذن يجوز الخروج. قال سفيان يعني ابن عيينة فأخبرني المسعودي، من المسعودي؟ أحسنت، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم قال جعل اليمين على الشمال، يعني جعل يمين الرداء على على شماله، جعل يمين الرداء على شماله، هذا هكذا حول النبي صلى الله عليه وسلم الرداء الذي كان عليه. لماذا؟ قلنا العلة في هذا حتى يتحول الحال من حال إلى حال، فثم جد يتحول إلى رخاء ونحو ذلك. قال باب استقبال القبلة في الاستسقاء، باب استقبال القبلة يعني في الدعاء في الاستسقاء يعني في صلاة الاستسقاء. قال حدثنا محمد، من محمد؟ ابن سلام، صحيح. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصار، لا يمكن يكون القطان، ليه؟ القطان متأخر قليلا لا يكون هنا. قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة، هذا الشاهد، وحول رداءه. قال أبو عبد الله، طيب يبقى الشاهد استقبل القبلة وحول ماذا؟ وحول رداءه. إذا استقبل القبلة في الدعاء في صلاة في صلاة الاستسقاء، هذا محل الشاهد. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني، يعني راوي الحديث عبد الله بن زيد الأنصاري المازني، وهناك عبد الله بن يزيد الأنصاري، فعبد الله بن يزيد الأنصاري الذي مر معنا في باب الدعاء في الاستسقاء هذا كوفي، وكوفي ينسب للكوفة، وأما عبد الله بن زيد فهذا رجل ينسب إلى المدينة، مدني، تنبه هذا الفارق بينه، وهذا زيد والآخر يزيد. قال أبو عبد الله بن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، الآن الإمام يرفع يديه يدعو في الاستسقاء، هل نرفع أيدينا أم لا نرفع؟ قال أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس أخو إسماعيل بن أبي أويس قال عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد هذا الأنصار سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية. احنا نريد ايه الآن في الشاهد؟ نريد رفع الناس أيديهم مع الإمام. تنبهوا. قال هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، هذا محل الشاهد، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. بشق المسافر يعني إيه؟ يعني مل المسافر أو تأخر المسافر، لأن الآن مطر شديد في الطرق، فمن الذي يسافر في هذا المطر؟ فكأن المسافر جالس لا يستطيع أن يسافر، فقال بشق المسافر، هذا من تعبير الرواة، يعني مل المسافر. قال ومنع الطريق أو الطريق، كلاهما صحيح. الشاهد من هذا ورفع الناس، يبقى في دعاء الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء إذا رفع الإمام اليد وهي سنته يرفع الإنسان أيضا يديه. قال باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى. من يحيى؟ لماذا؟ صحيح، هذا يحيى. ليه؟ هو ابن بشار كمان. ابن بشار لا يروي إلا عن يحيى من؟ ونعم هو متأخر، ويحيى هذا محمد بن بشار عن يحيى، هو يحيى بن إيه؟ نعم؟ لا لا نعم؟ أنا لا أسمعكم أصلا، ماذا تقولون؟ لا يوجد، لا لا، في الهامش هنا، في الهامش أخبرنا بدل حدثنا. لا لا ما عندي هذا. وقال الأويسي حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، هذه جاءت في بعض الايه، في بعض النسخ، نعم، وكتبت عندنا على الهامش. قال باب رفع الامام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان قال وابن ابي عدي اسمه، ابن ابي عدي اسمه ايه؟ محمد بن ابراهيم، احسنتم. قال عن سعيد عن قتاده. سعيد من وقتاده من؟ سعيد من وقت سعيد بن أبي عروبة وقتادة ابن دعامة. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هذا كان طبعا، هذا يرويه أنس رضي الله عنه وأرضاه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي رآه، هذا الذي علمه أنس، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أي دعاء إلا في الاستسقاء. وقد يحمل هذا على الصلوات الايه، والصلوات التي فيها الايه، الدعاء، مع أنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في القنوط أم لا، كان يرفع يديه، وهو من رواية من؟ من رواية أنس، مفهوم؟ يبقى هنا ممكن يحمل على الصلوات الايه، الصلوات مثلا مثل الاستسقاء التي فيها دعاء أو نحو ذلك من هذه الأشياء. يبقى الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء أم لا، كان يرفع يديه. قال باب ما يقال إذا أمطرت، إذا نزل المطر فماذا نقول؟ إذا نزل المطر فماذا نقول؟ طبعا هذه الأبواب التي تأتي هي مناسبة للايه، للاستسقاء، لأن الاستسقاء يكون في حال الايه، في حال القحط والجد، فإذا استسقى الناس فهم في مظنة الإجابة ونزول الايه، ونزول المطر. فإذا نزل المطر الآن هناك أحكام، من هذه الأحكام ماذا نقول إذا جاء المطر؟ ماذا هل نصيب من ايه، من مياه المطر إذا هبط علينا؟ منها الريح، لأن المطر قد يتبعه بعض الايه أو يسبقه بعض الرياح. فماذا نقول إذا جاءت الريح؟ وما هي الريح الجيدة من الريح السيئة إلى آخره؟ كل هذا هيتبعه. يبقى هذا من باب التزيين ومن باب الاستطراد في بعض الأحكام التي لها تعلق بماذا؟ بالاستسقاء ونزول المطر وريح ذلك. فهنا يقول باب ما يقال إذا أمطرت، باب ما يقال إذا إيه؟ أمطر. وقال ابن عباس كصيب، يعني في تفسير أو كصيب، قال المطر الصيب ليه؟ المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن القاسم هو ابن محمد القاسم نعم ابن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المطر قال صيبا، كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، يقول إيه صيبا نافعا. تابعه يعني ابن المبارك القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه يعني غير عبد الله بن عمر، غير عبيد الله نعم ابن عمر الأوزاعي وعقيل عن نافع. هذه المتابعات في هذا الباب. يبقى الشاهد إذا هبط المطر نقول صيبا نافعا. قال باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته. باب من إيه؟ تمطر يعني تعرض للمطر، تمطر للمطر يعني إيه؟ يعني تعرض له حتى يهبط المطر عليه. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثنا أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جد، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة، يعني سحاب، إيه؟ سحاب صغير. قال فثار سحاب، يعني انتشر سحاب، أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره صلى الله عليه وسلم حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. هذا هو الشاهد، هذا محل الشاهد أنه ما نزل من على المنبر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجده به عريش، يعني كان مثقف أو نحو ذلك، كان فيه كان يعني مفتوح. قال يتحاضر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، يعني السحابة المستديرة حولها، حتى سال الوادي، امتلأ الوادي وسال وادي قناة، حتى سال وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجودي، يعني إلا حدث بالمطر وكثرة المطر في هذا الأسبوع. الشاهد من هذا يتحضر على لحيته. يبقى الإنسان إذا هبط المطر وأصاب منه لا بأس، هذه سنة. قال باب إذا هبت الريح. الآن إذا جاءت الريح فماذا نقول؟ هنا لم يسق خبر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال هبوب الريح، وإنما بيّن خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير لونه وينزعج إذا رأى ريحا. قال: إذا هبت الريح حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد هذا الطويل أنه سمع أنسا يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الدعاء وارد حال هبوب الريح. إذا هبت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتغير وجهه وكان يدعو بهذه الدعوات. لماذا؟ لأن هناك أقوام هلكوا بالريح، هناك أقوام هلكوا بماذا؟ بالريح. وكما سوف يأتي قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. في الصبا وفي الايه؟ الريح، أنواع الريح. العرب ما تعرفش حاجة اسمها ريح وخلاص، ها؟ لا، الريح التي تأتيك من وجهك لها اسم، والريح التي تأتي من ظهرك لها اسم. فكانوا يسمون الريح التي تأتي من ظهر الإنسان بالصبا لأنها لا تؤذي، ويسمون الريح التي تأتي في قبل وجهه فتعفر عليه وتضايقه في عينه يسموها الدبور. يسموها ليه؟ الدبور. يقول هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن الحكم ابن عتيب عن مجاهد ابن جبر المفسر عن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الريح التي تأتي من قبل الوجه. يبقى الآن قول النبي نصرت بالصبا هذا يوم ليه؟ يوم الأحزاب، يوم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان الحكم قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: أخبرنا أبو الزناد عبد الله عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. لا تقوم الساعة أبدا حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، يعني يصير الشهر كالأسبوع كحالنا هذا، يصير الأسبوع كاليوم، يصير اليوم كليك الساعة كما هو الحال في أعصارنا، وتظهر الفتن كما هو الحال أيضا. والفتن لا تنحصر في امرأة متبرجة أو نحو ذلك، لا ينحصر الأمر في كون الفتنة امرأة متبرجة أو مال حرام أو ربا أو نحو ذلك. الفتن أكبر من ذلك، والفتنة في الدين هي الأصل، هي أصل الفتن كما يقول العلماء. أصل الفتن ثلاث: الكفر والنساء ويعدون الدنيا منها. ففتنة ضياع الدين هذه أكبر الفتن، أن يعد الناس لك دينا جديدا غير الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من أكبر الفتن التي تمر بها الأمة في أعصارنا. يقول: ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الهرج وهو القتل. القتل حتى يكسر فيكم المال فيفيض، يعني تجد المال كثير لكنه مع فئام من الناس، فئام من الناس، من أغنى الناس في الدنيا العرب، أغنى ناس وأغنى دول في الدنيا كلها الدول الإيه؟ الدول العربية الإسلامية، هذه أغنى الناس ومع ذلك يعيش أهلها في ضنك وفقر ونحو ذلك. فالإشكالية ليست في المال، النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه علامات الساعة، العلم. وإذا رفع العلم جاء كل ما سمعت. إذا رفع العلم أولا لابد أن يرفع العلم قبل أن تظهر الفتن وقبل أن يكسر الهرج. أما مع وجود العلم ويكون هناك فتن ويكون هناك، لا،
لا يكون هذا، لأن العلم حاجب لمثل هذه الأشياء. قال حدثنا محمد بن المثنى هذا العنزي، قال حدثنا حسين بن الحسن هذا البصري، قال حدثنا ابن عون عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال، في بعض النسخ قال قال اللهم، يعني قال ايه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا: وفي نجدنا. قال قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا: وفي نجدنا. قال قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ايه هي؟ نجد. والصحيح في فهم هذا الحديث أن المقصود هنا نجد، ليست نجد العراق، ليست نجد العراق. ونجد هذه من بعد في عصرنا، لو حبينا نضبطها، من بعد الطائف إلى نجد العراق، فيدخل فيها نسميه الآن الرياض والدرعية والخرج ونحو ذلك من هذه الأماكن في المملكة العربية السعودية، كل هذه الرياض. نعم نعم، منها. فنجد هذه هذا المكان هذا هو الصحيح، وليست نجد اليمن، وليست نجد العراق، وليست بطبيعة الحال نجد اليمن، لأنه دعا ها هنا لأهل اليمن. هناك شايف، قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، يعني أكثر هذه هذه الأماكن تكون يطلع منها الفتن ويخرج منها الشر ونحو ذلك من هذه الأشياء. قال: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. قال ابن عباس، هذا موصول عند سعيد بن منصور، شكركم. الآن لما استسقى الناس فرزق الله مطرا، فإذا هبط المطر صار الناس بين مؤمن وكافر، فمنهم من يقول مطرنا بفضل الله، ومنهم من يقول مطرنا بسبب الايه؟ بسبب الأمر الفلاني، كما يحدث لا مطرنا بسبب أن هناك رياح شمالية شرقية آتية من شايف، مطرنا بسبب هذا، فده أصبح من عبادي مؤمن بي وإيه؟ وكافر عياذا بالله. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. طبعا غير الأسباب العلمية، يعني إذا قال علميا كله بتقدير الله منسوب إليه، لكن علميا أن هناك كذا وكذا، إذا تحدثنا بهذه الطريقة فنعم، لكن أن يناط السبب سبب المطر بهذه التحركات فهذا ليه؟ هذا هو الإشكال. فيه فارق دقيق بين المسألتين، أن تكون المسألة شركية وأن تكون المسألة إيه؟ علمية سببية دنيوية، لا إشكال إيه؟ لا إشكال فيها. قال: حدثنا إسماعيل هذا ابن أبي أويس، قال: حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي، أي قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا، يعني بسبب كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى من أناط السبب بغير الله فهذا الذي وقع في الآفة، وأما من أناط السبب برب العزة تبارك وتعالى ثم بين علما ووضح أسبابا ونحو ذلك، وضح أشياء علمية كما يفعلون كما يفعل البعض، فهذا لا بأس به. قال: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وهذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة، نعم، الذي ينزل المطر والذي يعلم متى ينزل المطر هو رب العزة تبارك وتعالى، يحدث هذا بأمره سبحانه وتعالى. وإذا قلت الآن يقولون سوف تمطر في البلد الفلانية وفعلا تمطر، سوف تمطر في البلد الفلانية، هذا الظن لا يغني، هذا الظن، هذا العلم بالأسباب. هل تعلم، لأن علم الله تبارك وتعالى لا يتوقف على نزول المطر في الساعة الفلانية وفقط، علم الله أكبر من هذا، أن يناط الأمر بوقت نزول المطر في مكان معين فقط، وما أدرك ما كمية المطر التي تهبط، وهل أنت على يقين بنزولها أم لا؟ فكم من مرة يقال سوف هناك أمطار وهنا أمطار ولا يهبط إيه؟ ولا يهبط شيئا. فمبنى هذه الأمور الآن في الأرصاد وغيره مسائل ظنية قد تحدث وقد لا تحدث، يعني يخرصون زي ما بيقول كده، يعني كما تأتي بأسباب وعلامات وبراهين عندهم قد تحدث وقد لا تحدث، كحال الجنين في بطنه في بطن أمه. نعم يعلمون أنه ذكر أم أنثى الآن لا إشكالية، لكن علم الله تبارك وتعالى أكبر من كونك تعلم أنه ذكر أم أنثى. هناك شقي أم سعيد، أجله، رزقه، أشياء كثيرة جدا في علم الله تبارك وتعالى لا تنحصر في مجرد أشياء يعني علمها العلم الحديث. فيقولها هنا، وقال أبو هريرة، يعني في حديث جبريل في سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في كتاب الإيمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، سفيان من هذا الثوري أحسن، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب، وفي بعض النسخ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، يعني من عمله وأجله ونحو ذلك. قال ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. نعم يقينا لا أحد يعلم متى يجيء المطر، وإنما هو من عند رب العزة تبارك وتعالى. هذا آخر كتاب الإيه؟ كتاب الاستسقاء، وإن شاء الله لا نريد أن ندخل في صلاة الكسوف اليوم حتى وننبه عليه إن شاء الله، فلا نريد أن ندخل في صلاة في صلاة الكسوف، ونكمل في كتاب الرفع والتكميم إن شاء الله.